السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من إكرام الله جل وعلا لهذه الأمة المحمدية أن جعل لها مواسم الطاعات ومواسم الخيرات التي يتزودون منها لدار البقاء والمسرات. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فهذه المواسم يا عباد الله مواسم تجارة رابحة مع الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل في كتابه الكريم: الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذه المواسم يا عباد الله هي التي يجب أن يتنافس فيها وأن يتقرب إلى الله جل وعلا، بالأعمال الصالحات فيها. وها نحن عباد الله في موسم عظيم من هذه المواسم، ألا وهو موسم أيام العشر من ذي الحجة. هذا الموسم العظيم الذي كرمه الله عز وجل وعظمه في كتابه، وعظمه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وهكذا عظمه أهل الإسلام. هذه الأيام عباد الله هي أعظم أيام الدنيا على الإطلاق، أيام العشر من ذي الحجة. وأعظم هذه الأيام على الصحيح هو يوم النحر، كما أن ليالي العشر الأخير من رمضان هي أعظم ليالي الدنيا وأعظم تلك الليالي ليلة القدر. فهكذا هذه الأيام، أيام العشر من ذي الحجة، هي أعظم أيام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. مما يدل على عظم هذه الأيام عباد الله أن الله جل وعلا أقسم بها في كتابه الكريم في مواضع. قال جل وعلا في كتابه الكريم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والمراد بالأيام المعلومات في هاتين، في هذه الآية أيام العشر من ذي الحجة، وفي الآية التي قبلها المراد بها أيام العشر، أي المراد في قوله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر، أي أيام العشر من ذي الحجة، كما ثبت عن ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من السلف. فهذا يدل على عظم هذه الأيام عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بعظم ومكانة هذه الأيام، أيام العشر من ذي الحجة، عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أي أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذا يدل على عظم هذه الأيام عند الله سبحانه وتعالى، وعظم الأعمال الصالحة في هذه الأيام. فإن الأعمال الصالحة معظمة عند الله سبحانه وتعالى ومحبوبة في كل زمان وفي كل مكان، إلا أن عظمة هذه الأيام تزداد عند الله جل وعلا حبا إذا كانت في مثل هذه الأيام، أي أيام العشر من ذي الحجة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالأعمال يا عباد الله يعظم أجرها وتزداد مكانتها عند الله سبحانه وتعالى بعظم الزمان والمكان، وكما أن كذلك السيئات والآثام يعظم جرمها وإثمها بقدر عظم الزمان وعظم المكان. ألم تسمعوا قول ربنا عز وجل في كتابه الكريم وهو يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. جعل المعصية في بيت الله الحرم ليست كالمعصية في غيرها من المواضع، مما يدل على عظم المعصية في هذا المكان لعظم هذا المكان عند الله جل وعلا. وهكذا عباد الله، إذا كانت المعاصي والآثام في الأزمنة المباركة الفاضلة التي خصها الله جل وعلا بمزيد فضل، أو خصها الرسول عليه الصلاة والسلام بمزيد فضل وأجر، فإن الآثام فيها تعظم عند الله سبحانه وتعالى. فعليكم عباد الله أن تستغلوا هذه المواسم في طاعة الله سبحانه وتعالى بالتزود من الأعمال الصالحة وبالابتعاد عن الأعمال السيئة، تتزودوا بالأعمال الصالحة لتعظم أجوركم وتتركوا الأعمال السيئة لكي ينالكم الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. الأعمال يا عباد الله كثيرة كثيرة التي يتقرب بها المسلم في مثل هذه المواسم العظيمة، فيحافظ على الفرائض والواجبات، ثم بعد ذلك عليه بالإكثار من النوافل والمستحبات، وما أكثر النوافل وما أكثر المستحبات، فعليه بصلوات النوافل، وعليه كذلك بصيام النوافل، وهكذا بالصدقات، وهكذا بتلاوة القرآن والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم وتعليم العلم الشرعي والدعوة إلى الله جل وعلا. فكل أمر فيه تعاون على البر والتقوى فهو من العمل الصالح، وكل أمر فيه تعاون على الإثم والعدوان فهو من العمل السيء. فلذلك العبد يحرص في هذه المواسم العظيمة أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، أن يكون متعاونا على البر والتقوى متناهيا عن الإثم والعدوان، حتى تعظم له الأجور عند الله سبحانه وتعالى. وأعظم الأعمال يا عباد الله التي تقر بها المسلم في هذه الأيام صيام يوم عرفة. صيام يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى. ففي هذا اليوم العظيم يباهي الله جل وعلا ملائكته بأهل الموقف فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى ينزل في تلك الليلة نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيكون في ذلك اليوم العظيم من العتق العظيم من رب العالمين جل وعلا. يعتق ربنا سبحانه وتعالى من النيران أمما كثيرة، وذلك بفضله سبحانه وتعالى ورحمته وكرمه. وقد ثبت في بعض الأحاديث روي أن الشيطان ما كان أحقر من حاله الذي هو عليه في ذلك اليوم من الحقارة، وذلك لتعظيم شرع الله سبحانه وتعالى وشعائر الله في ذلك اليوم العظيم. وهذا اليوم عباد الله أي صيام يوم عرفة له الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى، كما ثبت في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه في صحيح الإمام مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. فهذا فضل عظيم عباد الله، لكن انتبهوا إلى شرط عظيم دل عليه شرعنا العظيم حتى يترتب هذا الوعد من رب العالمين جل وعلا، وهو تكفير الذنوب والخطايا لسنتين. لا بد في ذلك يا عباد الله من اجتناب الكبائر، لا بد من اجتناب الكبائر والابتعاد من الوقوع فيها. فمن وقع في الكبائر وهو عليها ولم يتب منها ولو صام يوم عرفة فإنها لا تكفر له تلك الذنوب بسبب قيامه على هذه الكبيرة، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه الآية فيها شرط حتى يتحقق هذا الوعد، هذا الشرط هو اجتناب الكبائر، وبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كذلك كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي لفظ: ما لم تغش الكبائر، أي إذا وقع الإنسان في الكبائر فإنه لا يترتب هذا الوعد الذي أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ربه سبحانه وتعالى. فهكذا عباد الله علينا إذا أردنا تكفير سيئاتنا وتكفير سنة ماضية وسنة باقية، علينا أن نبتعد عن الكبائر. فيا أسفا على حال كثير من الناس يصومون عرفة يريدون الأجر والثواب ولكنهم لم يتركوا الكبائر، فمنهم والعياذ بالله من يقع في الغش في بيعه وشرائه والخيانة والرشاوي، وهكذا النظر في المحرمات في شاشات التلفاز وفي هذه الدشوش، وهكذا كذلك يتعامل بالكذب وبالخيانة ويقع في الغيبة والنميمة ويتعامل بالربا، أمواله في البنوك يتعامل بالربا ويصوم يوم عرفة يريد تكفير السيئات. كيف تكفر سيئاتك وأنت قائم على كبيرة ولم تقلع عنها ولم تتب منها؟ لا بد أن تتوب أولا من الكبائر وتبتعد عنها وتتركها، فتصوم صوم يوم عرفة فتكفر لك السيئات من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا من الناس من يصوم يوم عرفة ولكنه يقع في البدع والمحدثات، يقع في البدع والمحدثات من صباح في صباحه ومسائه وهو واقع في البدع والمحدثات. وإذا جاء يوم عرفة صام يوم عرفة وهو لم يقلع عن البدع والمحدثات وإنما صار قائما عليها، فهذا لا تكفر له سيئاته، لا تكفر له سيئاته لأنه لم يترك البدع والمحدثات وهي أعظم من الكبائر، وهي أعظم من الكبائر. ولذلك كانت البدعة أحب إلى إبليس وإلى الشيطان من الكبيرة، لأن الكبيرة يفعلها صاحبها وهو معترف على بخطئه وأنه على إثم، بخلاف صاحب البدعة يتقرب إلى الله جل وعلا بالحرام وبالتشريع في شرعه جل وعلا والمشاركة مع رب العالمين في شرعه العظيم، فهذا أمره عظيم. ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله جل وعلا حجز التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته، إن الله حجز التوبة أي منع التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، فكيف يريد تكفير سيئاته وهو يقوم على البدع والمحدثات والعياذ بالله. وأعظم من ذلك وأعظم من يقع في الشرك بالله جل وعلا من دعاء الصالحين والأموات واعتقاد النفع والضر فيهم، ثم هو بزعمه يصوم يوم عرفة يريد تكفير سيئاته وهو قد وقع في الشرك الذي لا يغفره الله جل وعلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلينا يا عباد الله أن نبتعد عن الذنوب والمعاصي، عن الكبائر وعن المحرمات، ونصوم هذا اليوم العظيم لنحصل على هذا الفضل الجزيل من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا عباد الله من أعظم الأعمال التي يتقرب بها أهل الإسلام في مثل هذه الأيام شراء الأضاحي التي يتقربون بها في ذلكم اليوم العظيم ضحى يوم العيد وما بعده، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الشعيرة العظيمة. فالأضاحي يا عباد الله شعيرة عظيمة وسنة عظيمة شرعها ربنا سبحانه وتعالى، ليس في هذه الملة فقط وإنما في الملل جميعا، في كل الملل شرعت هذه النسيكة وهذه الشعيرة وهي ذبح القربان تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل في كتابه الكريم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. هكذا يخبر ربنا عز وجل أنه شرع هذه الشعيرة وهذه النسيكة في الملل السابقة، وهكذا شرعت في دين العظيم فقد شرعها رب العالمين على هذه الأمة، وهكذا بينها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هي سنة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي فداه ربنا جل وعلا بذبح عظيم، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. هكذا ذكر ربنا عز وجل هذا الذي ذكره في كتابه الكريم حين ابتلى ربنا جل وعلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه إسماعيل، فقام إبراهيم منفذا أمر الله جل وعلا، وهكذا إسماعيل فلما صدق وفعل وأراد أن يفعل أمر ربه جاء الفرج من رب العالمين، وكان هذا الفداء العظيم وهو الكبش الذي ذبح عن إبراهيم، فصار ملة تتبع اتبعها نبينا عليه الصلاة والسلام ممتثلا أمر ربه جل وعلا بقوله وأنا أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذا يدل على عظم هذه الشعيرة وقد أمر الله عز وجل بها في كتابه الكريم بقوله فصلي لربك وانحر، وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ممتثلا أمر ربه جل وعلا كما في حديث أنس في الصحيحين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح كبشين مليحين ذبحهما بيده سمى عليهما وكبر
وجعل ووضع رجله على صفاحيهما وقال عليه الصلاة والسلام: بسم الله، الله أكبر، اللهم هذا منك ولك. وقال عليه الصلاة والسلام: هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. وكل ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهكذا عباد الله، عظم الله جل وعلا هذه الشعيرة، وعظم نبينا عليه الصلاة والسلام هذه الشعيرة، وهي شعيرة الأضاحي التي تذبح ضحى يوم العيد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الأضاحي لها شروط لا بد من الاتيان بها حتى تكون مجزئة عند الله جل وعلا، نذكرها في خطبتنا الثانية إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. كما سمعتم عباد الله أن لهذه الأضاحي شروط لا بد من الاتيان بها، وإلا لا تكون هذه الأضاحي مجزئة عند الله جل وعلا. فمن شروط هذه الأضاحي ما يتعلق بأسنانها، فلا بد من السن المعتبر الذي جعله الشرع شرطا. ومن ذلك إذا كان من الإبل أن يكون قد بلغ 5 سنوات، وإذا كان من البقر أن يكون قد بلغ 2 سنين، وإذا كان من الغنم أن يكون بلغ 1 سنة. إلا أنه عليه الصلاة والسلام رخص في الضأن أن يكون 6 أشهر أو 8 أشهر على خلاف بين أهل العلم. وهذا يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة إلا يتعسر عليكم، فاذبحوا جدعة من الضأن. ففي هذا الحديث يبين نبينا عليه الصلاة والسلام أن الذي يذبح لا بد أن يكون مسنا، والمسن هو الثني. وقد ذكر العلماء أن الثني من الإبل ما بلغ 5، والثني من البقر ما بلغ 2 سنين، والثني من الغنم ما بلغ 1 سنة. فلا بد من هذه الأسنان يا عباد الله. فالذي يذبح ويظن أنه قد ذبح أضحية من الغنم ولم تبلغ 1 سنة إذا كان من معز، فإنه لم يأتي بهذه الأضحية، وإنما هو لحم يأكله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام خال البراء بن عازب كما جاء في صحيح خبره حين ذبح عناقا وقال: يا رسول الله، ذبحت عناقا هو أحب إلي من 2 شاة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: شاتك شاة لحم. وأجزاه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. قال: ولن تجزي لأحد بعدك، ولا تجزي لأحد بعدك، أي إنها لا تجزي إلا لهذا الصحابي الذي خصه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فلا بد من السن المعتبر في هذه الأضاحي، وأيضا لا بد من اجتناب العيوب التي لا تجعل هذه الأضاحي مجزئة عند الله جل وعلا. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عيوبا مانعة من الإجزاء، كما في حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنهما عند بعض أهل السنن وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: أربع لا تجزي في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، وفي رواية عرجها، والعجفاء التي لا تنقي. العجفاء التي لا تنقي، وفي لفظنا الكثير، ومعنى العجفاء التي لا تنقي الهزيلة التي صار لا مخ في عظامها من شدة هزالها. فهذه الأضاحي لا تجزي عند الله سبحانه وتعالى إذا كان فيها مثل هذه العيوب. وهكذا ما كان من باب أولى منها كالعمياء أو كمكسورة الرجل أو اليد وغير ذلك ما كان من باب أولى فإنه لا يجزي. وهناك عيوب اختلف فيها أهل العلم هل تكون مجزية إذا تقرب العبد بهذه الأضحية التي شملت تلك العيوب، أو أنها لا تجزي على خلاف. والصحيح إجزاء تلك الأضاحي وأنها مجزية ولو كانت تلك العيوب، ما دامت هي ليست كالعيوب التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وذكرها بلفظ عدم الإجزاء في قوله: أربع لا تجزي من الأضاحي. لكن على المسلم أن يبتعد عن كل عيب في أضحيته، بأن تكون أضحيته سليمة من كل العيوب. هذا هو يا عباد الله البر الذي قال فيه ربنا عز وجل في كتابه الكريم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قال جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فاحرصوا عباد الله على شراء الأضاحي والتقرب الله جل وعلا بالأضاحي السالمة من جميع العيوب حتى يكون أجرها عند الله سبحانه وتعالى أعظم. وهذه الأضاحي يا عباد الله الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة، أنها واجبة على كل مستطيع وعلى كل من وجد سعة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من كان له سعة، من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا. وهكذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في حديث مخنف بن سليم رضي الله تعالى عنه وارضاه عند أحمد وبعض أهل السنن وصححه العلامة الألباني رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام: على كل أهل بيت أضحية وعتيرة، على كل أهل بيت أضحية وعتيرة، والعتيرة نسخ أمرها وحكمها بقوله عليه الصلاة والسلام: لا فرع ولا عتيرة في الإسلام، لا فرع ولا عتيرة في الإسلام. وبقي حكم الأضحية على ما هو وأنها واجبة. لا شك أن الأمر كذلك قد جاء في كتاب الله بقوله: فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر. وهكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث، ومنها كذلك في حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح، ومن لم يذبح فليذبح. هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة أن يعيد مكانها أخرى، والذي لم يذبح أن يذبح. فهذا يدل على وجوب هذه الأضحية على الصحيح من أقوال العلم، وهو مذهب الحنفية، واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية والمحققون من أهل العلم، وهذا الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة من أقوال العلم. كذلك على صاحب الأضحية أي التي الأضحية من ماله وهو التي اشتراها أن يجتنب الأخذ من شيء من شعره أو من بدنه أو من ظفره أو كذلك من جلده، لما ثبت في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من أظفاره ولا من بشره شيئا، لا يمس من شعره، لا من شعر رأسه، ولا من شعر عانته، ولا أقول من شعر لحيته، ولا أقول من شعر لحيته، يعني بمعنى أنه جائز له ذلك في غير ذلك الوقت، لأن الأخذ بشيء من شعر اللحية محرم في كل وقت، وفي العشر أعظم وأعظم حرمة، كما تقدم أن المعصية في الأزمنة الفاضلة يزداد إثمها وجرمها عند الله سبحانه وتعالى. فشعر اللحية يترك ولا يؤخذ منه شيء، ففي كل وقت وزمان. وهكذا هو آكد في هذه العشر لعظم حرمته عند الله سبحانه وتعالى. فهكذا عباد الله بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر على من أراد أن يضحي، والأمر خاص برب الأسرة وصاحب الأضحية. أما أولاده وزوجته وأهله الذين لم يضحون فلا يتعلق هذا الأمر بهم، وإنما هو خاص بصاحب الأضحية. فهكذا عباد الله أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا عباد الله نذكر في هذا المقام شيئا مما يتعلق بصلاة العيد وأنها واجبة كذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى: فصلي ربك وانحر، فصلي ربك وانحر، أمر بالصلاة، فيدل على وجوبها وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، حتى النساء وحتى الأبكار وحتى الحيض وحتى ذوات الخدور، كما جاء في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها في الصحيح قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدنا الخير مع المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على وجوب هذه الصلاة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أجزأ من صلى صلاة العيد أن لا يصلي صلاة الجمعة، وتكون صلاة العيد رخصة وإسقاطا لصلاة الجمعة، كما ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن أرقم وغيره عند بعض أهل السنن، وصحه الألباني رحمه الله وغيره من العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اجتمع في عهده يومان، ولما اجتمع في عهده عيدان، عيد المسلمين الأضحى والفطر، وعيد كذلك الجمعة وهو يوم الجمعة، النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس قال: من شهد هذه الصلاة فأجزاه ذلك، ومن شاء أن يصلي الجمعة فليصلي، وإنا لمجمعون. قال أهل العلم في هذا الحديث: النبي عليه الصلاة والسلام لما اجتمع في عهده عيدان أجزأ من صلى صلاة العيد أن لا يصلي صلاة الجمعة، وليس معنى ذلك أنه لا يصلي صلاة الظهر، بل أن صلاة الظهر واجبة لا تسقط عليه، لكن له رخصة في ترك صلاة الجمعة. هكذا قال العلماء. ثم بعد ذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: وإنا لمجمعون. قال العلماء: وجب على أهل الجوامع أن يقيموا الجمع للناس، ليشهدها من شاء أن يشهدها، ومن ترخص برخصة النبي عليه الصلاة والسلام فهذه رخصة كسائر الرخص التي جاءت في شرعنا. هذا يدل عباد الله على وجوب صلاة العيد، لأن صلاة العيد إذا كانت مستحبة فإنها لا تسقط الواجب. صلاة الجمعة واجبة، فكيف تسقط بصلاة العيد إذا صلىها العبد وهي مستحبة؟ فهذا دليل واضح قوي في هذه المسألة، يدل على أن صلاة العيد واجبة، صلاة العيد واجبة، كما ثبت ذلك في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فعلينا عباد الله أن نعظم شعائر الله، وأن نستغل هذه المواسم في طاعة الله سبحانه وتعالى، لعلنا نكون من عتقاء النيران، وأن نكون من المسابقين والمسارعين إلى جنات الرضوان. نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا وإياكم وجميع المسلمين لكل خير، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وأنبه في ختام هذا المقام على أمر يحصل من بعض الأولاد إذا قمنا إلى صلاة الجمعة، فإن هناك بعض الأولاد يعبثون في المسجد، إذا رأوا الناس قاموا إلى صلاة الجمعة صاروا يعبثون في المسجد، وهذا لا يجوز، وليس هذا من تعظيم حرمات الله ومن تعظيم شعائر الله. فلذلك المسؤولية مسؤولية الجميع، وأول الناس وأولى الناس بالمسؤولية أولياء أمور هؤلاء الأولاد، أن ينتبهوا لأولادهم بالنصيحة وبالانتباه لهم، ولو اضطر الأمر أن يتأخروا حتى يضبطوا أولادهم، فلا يسارع إلى القربات ويحصل من ورائها شيء يكون فيه عدم تعظيم شعائر الله. فالدين النصيحة يا عباد الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، والحمد لله رب العالمين.